بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحج إلى بيته الحرام أحد أركان الإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سنكمل فيه شرح بقية أحكام الحج والعمرة. في اللقاءات السابقة ذكرت مقدمة عن الحج، وأيضا تكلمت على مسألة الإحرام وحضورات الإحرام، وتناولنا جملة من المسائل. ووعدتكم إن شاء الله في هذا اليوم أنني أبدأ أشرح صفة الحج والعمرة خطوة بخطوة. طبعا انتهينا من مسألة الإحرام، وأيضا نبهنا على محظورات الإحرام، فالآن كأننا بالمحرم أو المحرمة تلبسوا بالإحرام وهم يلبون، ثم وصلوا إلى مكة المكرمة. أول ما ينبغي فعله للحاج إذا دخل مكة، إن استطاع أن يغتسل فإن هذا شيء جيد. فإذا مثلا وضع أمتعته في الفندق مثلا، أو في المخيمات مثلا، في الأماكن التي تابعة للحملات، حملات الحج مثلا، إذا استطاع أن يغتسل فهذا شيء طيب، وإن لم يستطع يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد الحرام. إذا دخل المسجد الحرام يدخله برجله اليمنى، وهذه والسنة تدخل المسجد الحرام بالرجل اليمنى، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو مثلا بسم الله تقول بسم الله أعوذ بالله، أعوذ بالله بوجه الله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم تدخل المسجد الحرام. ولو اقتصرت على إحداهما لا بأس. أول شيء يفعله الإنسان المعتمر أو الحاج أنه يذهب ويطوف، وهذه تحية المسجد الحرام. تحية المسجد الحرام لمن هو متلبس بنسك أنه يطوف، هذه تحية المسجد الحرام. بعض الناس يذهب فيصلي ركعتين تحية المسجد، لا، هذا لم يرد. هذا لمن أراد أن يجلس، هذا لمن أراد أن يجلس. أما كونك تقدم، أول ما تقدم وأنت متلبس بالإحرام، أول شيء تفعله أنك تطوف حول الكعبة، وهذه يسمى تحية المسجد الحرام. طبعا تجعل الكعبة على يسارك، تطوف بمثل هذه الطريقة، الكعبة تصير على يسارك كما هو المشاهد والمعروف والمعلوم، وتبدأ من الحجر الأسود. والسنة أن تقبل الحجر الأسود إن استطعت، وإن لم تستطع استلمته بيدك ثم قبلت يدك أو بشيء معك. والآن طبعا فيها صعوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود، وأيضا استلمه بمحجن، محجن عصا معكوفة، فلما استلم وضع كان على ناقته، فلما وضع المحجن على الحجر الأسود قبله عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع تشير إليه، تقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر. هذا لما تبدأ بالطواف، تشير إليه تقول بسم الله الله أكبر، ثم تبدأ الطواف. طبعا عندنا الكعبة فيها أربعة أركان: الركن الذي فيه الحجر، والركن الذي وراءه يسمى الركنان اليمانيان لأن جهة اليمن، وبالنسبة اللي في الحجر يسمى الركنان الشاميان لأن جهة الشام. الكعبة إخواني وأخواتي، هذا الحجر يسمونه الآن الناس الآن حجر إسماعيل، هو اسمه الحطيم، هذا اسمه الحطيم، هذا أصلا داخل الكعبة، لكن لما قصرت النفقة على قريش حينما أرادت بناء الكعبة بعد الحريق الهائل الذي حصل في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نفقتهم من حلال قصرت، فأخذوا ستة أذرع تقريبا. هذه المنطقة اللي هي الحطيم يسميها الناس حجر إسماعيل، وإلا هي اسمها الحطيم، هذا من البيت. ولذلك من طاف بين الكعبة وبين الحطيم أو حجر إسماعيل ما طاف، لأنه طاف ببعض البيت ولم يطف بالبيت، والله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك يخطئ بعض الناس فيختصر الطواف ويدخل بين الحجر إسماعيل الحطيم وبين الكعبة، ولذلك هذا لا طواف له، الطواف يكون من وراء الحجر، من وراء الحجر. بالنسبة لما كان الركنان الشاميان غير موجودين وإنما موجود فقط الحجر هذا، أصبح هناك سنن في الحجر الأسود وفي الركن اليماني الذي خلفه. طيب ما هي؟ الحجر الأسود أولا يستلم، ثانيا يقبل، ثالثا يسجد عليه لا بأس لوضع الجبهة عليه كما في حديث ابن عباس، إن لم يستطع الإنسان يعني استلمه بشيء وقبل هذا الشيء، إن لم يستطع أشار إليه، إذا أشار إليه ما يقبل يده، لاحظتم الفرق؟ إذا أشار إليه من بعيد ما يقبل يده مثل ما يفعل بعض العوام والجهال، لا، إذا استلمه بيده أو بشيء بيده قبله، أما من بعيد يشير إليه ما يقبل يده، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للركن اليماني اللي هو خلف الحجر الأسود، الحجر الأسود الذي عند الباب، باب الكعبة، الركن اليماني الخلفي فيه سنة واحدة فقط، ما هي؟ الاستلام. ما معنى الاستلام؟ أني أضع يدي عليه فقط، أضع يدي على الركن اليماني فقط. طيب إن لم أستطع ما أفعل أي شيء، لأن أحيانا يصير زحام، إن لم أستطع استلام الركن اليماني ما أفعل شيء أبدا، لا إشارة، لا أقول هكذا، ولا تقبيل، ولا هكذا تكبير مثل التكبير يفعل العوام، هذا كل الذي يحصل هناك من الأخطاء، كل هذا اللي يحصل من الأخطاء. فإن لم يستطع الإنسان استلامه مشى وترك هذا الأمر، إذا استطاع يستلم فقط من دون تقبيل، هذا ركن اليماني بخلاف الحجر الأسود لا يقبل، أما ركن اليماني استلام. طيب ما معنى استلام؟ أضع يدي عليه فقط وأمشي. أمر آخر، ما عندنا نص يشير إلى أن أشواط الطواف لكل شوط دعاء، أبدا ما ثبت إلا دعاء واحد بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء هو الذي يقال بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، بقية الأشواط تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، تقرأ قرآن، تدعو، تذكر الله عز وجل، المهم تشتغل بعبادة. لكن ما يفعله بعض العوام من حمل كتاب يقال هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذه من المخالفات، فتنبهوا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذه من المخالفات. توظيف أدعية لأشواط الطواف يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل في هذا. ولذلك إذا طاف الإنسان سبعة أشواط، طبعا الحجر الأسود يشير إليه من بعيد الله أكبر أو بسم الله الله أكبر ثم يبدأ ولا يقف عنده. شوف الآن أحيانا تشوف زحام شديد للأسف في المنطقة هذه، لماذا؟ لأن الناس يقفون ويبدون اللي يكبر واللي يرفع يديه واللي يدعو، هذا كله ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تشير إليه من خلال مرورك، ما في داعي أنك تقف في هذه المنطقة وتسبب هذا الزحام وهذا التدافع لدى الطائفين. إذا انتهى الإنسان من الطواف، طواف طبعا سبعة أشواط، يذهب خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين إن استطاع، إن لم يستطع المكان مزحوم مثلا الناس يطوفون، يذهب في أي مكان ليس فيه زحام أو في مكان يستطيع الصلاة فيه في المسجد الحرام، في أي جهة من جهات المسجد الحرام، ويتجه إلى الكعبة ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة ثم سورة قل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة ثم سورة قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يبدأ يذهب إلى زمزم فيشرب من ماء زمزم ويتضلع. التضلع قال العلماء أن يكثر من الشرب حتى يبلغ أضلاعه، هذا قول. القول الثاني قال أن يكثر من الشرب ويسكب على أضلاعه، يعني يصب ماء زمزم على أضلاعه، وطبعا ماء زمزم ماء مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة، هذا يسمى السعي. السعي إخواني وأخواتي يبدأ بالصفا، لأن الله تعالى بدأ بها، قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيبدأ يذهب إلى الصفا، أول ما يرقى الصفا يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع، إلى الآخر، آخر الآيات. هذه الآية ما يكررها، وإنما في البداية فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وأتى بهذه الآية ولم يكررها عند المروة ولا في كل شوط. فإذا صعد إلى الصفا استقبل القبلة ثم رفع يديه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم ثم يبدأ يدعو: لا إله إلا الله، عظم الله عز وجل، ثم يدعو مثلا يقول: اللهم تقبل سعي، تقبل طوافي، تقبل عمرتي، تقبل حجي. يقول: اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو، يدعو، يطيل في الدعاء، ليس مثل أحوال الناس الآن للأسف، يعني استعجال، كأنهم يعني في حالة، يعني كأن أحد يطردهم في مثل هذه الحالة، يعني استعجال غريب جدا. لا، يقف على الصفا ويدعو الله: اللهم تقبل حجتي، اللهم لا تردني خائبا، من الأدعية. ثم بعد ذلك ينحدر إلى المروة. الرجال بين العلمين الأخضرين اللي في السقف الآن، هؤلاء يرملون، يهرولون، يهرولون. الهرولة ما هي؟ هي شدة الركض، بحيث أن الكتفين تتحرك من شدة الركض. أما النساء لا، فيمشينا. ثم يأتي الصفا، طبعا ينتهي من الصفا ثم يأتي المروة فيصعدها. إذا صعد استقبل القبلة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شيء، إلى آخر: لا إله إلا الله وحده أعز نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، يكرر هذا مرتين ثلاثة ثم يدعو. ثم بعد ذلك ينزل إلى من المروة إلى الصفا. وإذا جاء العلمين هرول، الذهاب شوط والإياب شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لأن هذه سبعة أشواط، سبعة أشواط. بالمناسبة بالنسبة للسعي إخواني وأخواتي، ليس من شروط صحة السعي الطهارة، بخلاف الطواف. الطواف جمهور العلماء على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، أما السعي فلا. ليش أقول هذا الكلام؟ يمكن بعض الناس يحصل أنه يخرج منه شيء حدث وهو في السعي بين الصفا، لا يقطع السعي يروح يتوضأ ويرجع ويشق على نفسه ويشق على الذين معه، لا، يكمل سعيه. طيب السعي ماذا يقول فيه؟ يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو، يراجع مسائل العلم، يتحدث بأمور طيبة إذا كان معه أصحاب مثلا، يعظم الله عز وجل. المهم هو في عباد، هو في عباد. إذا انتهى بالمروة، إن كان محرما بالعمرة فإنه يقصر شعر رأسه. لماذا؟ حتى يبقي شعر للحج، لأنه سيحلق شعر الرأس، يقصر شعر الرأس. والمرأة تقصر قدر أنملة، الأنملة هذه عقدة الأصبع، هذه تقصر المرأة، تجمع شعرها كامل وتأخذ من طرفه، يكون بهذا قد حل من العمر. أرجع ونبه على مسألة، عندنا ما يسمى بالاطباع. الاطباع هذا أن يكشف الرجل كتفه الأيمن ويرمي الرداء على كتفه الأيسر، يرمي الرداء طرفي الرداء على كتفه الأيسر ويكشف الكتف الأيمن، هذا يسمى الاطباع. طيب هذا متى؟ هذا في طواف واحد فقط. تدرون ما هو؟ طواف القدوم، هذا أول طواف تطوفه. ما تكرر الاطباع في كل طواف. لاحظتم الآن بعض الناس وش سوي؟ يطبع طوال حجه وعمرته، حتى بعضه ما شاء الله يشبك، يضع يشبك لهذا ويكشف كتفه، هذا غلط. الاطباع لما تدخل تشوف الكعبة أمامك، تخلع الرداء بهذه الطريقة وتكشف، هذا بالنسبة للرجل، يكشف كتفه الأيمن ويطبع طوال الطواف. إذا انتهى من الطواف أعاد الرداء وصلى وقد غطى كتفيه، قد غطى كتفيه. هذا تنبيه مهم، يعني عندك الطواف الحج ما تطبع، طواف الوداع ما تطبع إذا كنت محرم، إذا كنت يعني لابس ثياب الإحرام. أما الذي يطبع فيه فهو طواف القدوم فقط. طيب التنبيه الثاني ما يتعلق بالرمل، تسمعون يمكن تقرؤون الرمل، ما هو الرمل؟ الرمل هو هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا يفعله الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف، طواف القدوم فقط يفعله في الأشواط الثلاثة إذا استطاع. طبعا ممكن واحد يقول منكم وين الآن هل نستطع نحن ما نستطيع نمشي، أنا قلت إذا استطعت، إذا استطعت. أما إذا كان زحام مثل ما نشاهد اللهم بارك كتل بشرية تزحف وتطوف حول الكعبة ما يستطيع الواحد أن يمشي، أنت معذور ولله الحمد. وبعدين هذه سنة مستحبة وليس بواجب وليس بشرط، حتى لو كان الإنسان يستطيع أنه يعني يسرع الخطى في الأشواط وترك ما عليه شيء ولله الحمد وطوافه صحيح. أنبه إلى نقطة مهمة جدا قبل ما أنتقل إلى التي بعدها، وهي قضية للأسف الشديد اهتمام الناس بالتصوير أثناء الطواف، مما يجعل بعض أنواع بعض الناس يبطل طوافه. كيف؟ حينما يستدبر الكعبة تجد بعض الناس الآن حريص يصور، هو في مقام عبادة ومقام طاعة والمفترض يكون الإخلاص حاضر والانشغال بسؤال الله عز وجل قبول العبادة، لكن للأسف للأسف والله بعض الناس، لدرجة أن بعض الناس الآن تشوفه أنت أحيانا تشوف بعض المقاطع مخلي الكعبة وراه، الكعبة وراه الآن معطيها معطي الكعبة ظهره، هذا ما لها طواف، هذا الله يعوضه خير راح عليه الطواف. اللي يستدبر الكعبة بمثل هذه الطريقة وهو طائف يطوف ما له طواف، هذا مما يبطل الطواف. ولذلك يتنبه الناس أولا ترك التصوير أثناء العبادة، أنت قاعد الآن تستعرض وتقول لي الناس شوفوني أنا أعبد الله وأنا قاعد أطوف وكذا، ولا جاي تطلب ما عند الله عز وجل وتبكي على خطيئتك وتبكي على ذنبك وتقصيرك تقول يا ربي أهم شيء تغفر لي، عجيب أمر الناس والله عجيب. المقصود لو حصل بحيث أنك وأنت تطوف تصور نفسك أو تصور جماعتك اللي معاك واستدبرت الكعبة جعلتها وراء ظهرك ولو لحظة الله يخلف على الطواف. بعض العلماء يقول يبطل الشوط اللي هو فيه، بعض العلماء يقول يبطل الطواف، وأنا لن أرجح حتى يفهم الناس خطورة هذا الأمر، لابد أن يفهم الناس خطورة هذا الأمر. وبعدين يا أخواني بارك الله فيكم حرصوا على الإخلاص، ابتعدوا عن الرياء، هذا الرياء هذا لما والله تصور وترسل للناس تقول شوفوني أنا في الطواف أو شوفوني أنا في السعي أو شوفوني أنا كذا، ما معنى ذلك؟ معنى أنك أنت عملك أصبح للناس وليس لله عز وجل. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وحرصوا على إخلاص النية وإصلاح الطوية، وحرصوا على أن يكون عملكم أن يكون العمل لله عز وجل وحده لا شريك له. طيب بالنسبة للحج إخواني وأخواتي، يوم 8 اللي يسمونه يوم التروية، الإنسان يحرم في المكان اللي هو فيه، في الفندق، في ميناء، في العزيزية، في أي مكان يحرم في المكان الذي هو فيه. والإحرام بالحج يوم 8 سنة، والمبيت في ميناء يوم 8 سنة أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم سمي بيوم التروية، قيل لأن الناس قديما كانوا يعني يتروون الماء، يجيبون الماء ويروون الماء، لأنه سيكون هناك أيام يحتاجون فيها إلى الماء، عرفة ومزدلفة وكذلك يرجعون إلى ميناء. وقيل بأن يوم التروية إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا يقتل ابنه إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، استيقظ يتروى في هذا اليوم يتأمل، هل هذه رؤيا؟ هل هذا وحي؟ هل هذا أضغاث أحلام؟ قالوا بأن هذا اليوم سمي بهذا الاسم. عموما يوم 8 السنة أن يبات الناس في ميناء، إذا صلى في ميناء. عموما شوفوا قاعدة إخواني، قاعدة مهمة، كل الصلوات في ميناء ما تجمع، سواء يوم التروية أو ليلة عرفة في ميناء أو أيام التشريق كلها ما تجمع صلاتين مع بعض، وإنما تصلى كل صلاة في وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها وتصلى قصرا، لأنها نسك، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، واضح؟ هذه قاعدة احفظوها. بالنسبة لمنى ما فيها جمع، فيها قصر بس، كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، جميع أيام منى قبل عرفة وبعد عرفة، كل أيام منى هذه تقصر ولا تجمع. لما يصبح الناس يوم 9 اللي هو يوم عرفة أعظم يوم عند الله عز وجل، بعدما تشرق الشمس وترتفع يبدأ الناس يمشون إلى عرفة، هذه السنة. طبعا الآن يقول لك والله الحجاج ملايين مملينة وحملات الحج يصير زحام وشيء، فيأخذون الحجاج ليلة عرفة يعني يوم 8 في الليل ليلة عرفة يودونهم إلى عرفة تفاديا للزحام، تيسيرا على الناس. الأمر واسع الحمد لله، الأمر واسع، لكن أهم شيء أن الناس يقفون في عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ولذلك أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. طيب متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ جمهور الفقهاء يقول الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، بالتبسيط يعني بسطها لكم، بعد ما يدخل وقت الظهر يبدأ الوقت الفعلي. هناك مذهب من المذاهب الفقهية يقول لا، يبدأ من قبل الزوال، يعني من أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل الزوال فقد حقق الركن، لكن العمل على ما عليه الجمهور على أنه إذا جاء قبل الزوال ثم انصرف من عرفة فلا حج له، لا حج له. أما الجمهور يقولون من جاء بعد الزوال ولو لحظة وقف في عرفة ثم انصرف صح حجه، لكن عليه دم لتركه واجب وهو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. في عرفة طبعا يجمع الناس بين الظهر والعصر، يقصرون ويجمعون، يصلي الإمام أو يصلي الناس كل جماعة لوحدها، يخطب الإمام إمام المسلمين أو من ينوب عنه في الناس خطبة عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عرفة يا أخواني هذا أفضل يوم عند الله، عرفة يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده فيقول ماذا أراد هؤلاء، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. عرفة حقيقة من فاته يوم عرفة بحيث أنه ما اهتب له ولا استغله بالدعاء والذكر وكذا فهو محروم، محروم. عرفة أعظم يوم عند الله عز وجل، ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك يجب على الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يعتزل الناس وأن يكثر من الدعاء وأن يكثر من التأله والتنسك لله عز وجل، وأن يحرص على أن لا يخوض مع الخائضين، وعلى أن لا يكون عنده فضول نظر أو كلام أو شيء من هذا القبيل، بل يبكي على خطيئته ويسأل الله عز وجل المغفرة. إذا غربت الشمس دفع الناس من عرفة إلى مزدلفة، ولذلك لا يجوز للناس أن يستعجلوا، لا بد من غروب الشمس حتى يبدأ الذهاب إلى مزدلفة. ومن وقف في عرفة ثم دفع منها أو خرج خارج حدود عرفة بعد الزوال، بعد عفوا قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس ولو بدقائق عليه دم. أعيد هذه المسألة مهمة جدا. الآن هو واقف بعرفة وأنا شفتهم بعيني واقف بعرفة، بعض الناس يستعجل، بعض الناس لدرجة أنه يقف على حدود عرفة وربما طلع عن عرفة مشى والشمس ما غربت، هذا عليه دم، ذبيحة يذبحها في مكة، لازم يتنبه الناس لهذا. ولذلك إذا غربت الشمس دفع الناس من عرفة إلى مزدلفة. مزدلفة طبعا هي المكان الذي بين منى وبين عرفة، سمي مزدلفة لقربه، ومثل جاء في قبل وأزلفت، وفيه ظهور، فيه ظهور وقرب أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فعل لما أتى إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء ركعتين صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان أول ما يأتي بعد ما يضع عفشه يصلي يجمع، حتى سواء وصل في وقت يعني المغرب أو في وقت العشاء، أحيانا يصير زحام، يصلي المغرب طبعا يأذن أذان واحد ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء ركعتين، والأفضل أنه يوتر بعد ذلك، يقدم الوتر لأنه ينام ويرتاح ووراه يوم عظيم جدا في أعمال كثيرة وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الناس أنهم يدفعون بعد منتصف الليل إلى منى، رخص للنساء والعجزة والضعفة، ورخص لمن نفعه متعدي للمسلمين، رخص مثلا للسقاة العباس وغيره. ليش؟ لأن هؤلاء يسقون الحجيج، ولذلك أي شخص عنده مهمة رسمية، أي شخص مثلا مثل صاحب الحملة أو قائد الباص عنده نساء وكذا، ما في بأس أنه يذهب معهم، ولكن الأفضل أنه لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمون جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. لكن لو حصل ما نقدر نمنع، لأنه يوجد قول على أن الرمي يبدأ من بعد منتصف الليل. منتصف الليل يعني علامته غروب القمر، فإذا غرب القمر اختفى القمر يبدأ الدفع من مزدلفة إلى وين؟ إلى منى بالنسبة للعجزة والضعفة. بالنسبة لي الحمد لله اللي الله عز وجل معطيهم صحة وعافية وقدرة، هؤلاء ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد أن يصلوا الفجر. لاحظتم عرفة قلنا بعد طلوع الشمس يذهبون إلى عرفة، من مزدلفة لا، قبل طلوع الشمس، هذا الفرق، قبل طلوع الشمس. وكان أهل الجاهلية كانوا يستقبلون جبل ثبير، هذا جبل عظيم اسمه ثبير، موجود في مزدلف، فما كانوا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، حتى كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني اطلعي الشمس حتى إيش نبدأ نذهب إلى مكة أو منى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم لأنهم حرفوا دين إبراهيم، ولذلك دعا طويلا عند المشعر الحرام اللي هو المسجد الآن، وفي جبل معروف صغير، دعا الله استقبل القبلة، فدعا الله قبل أن تشرق الشمس، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. طبعا الحصى تأخذه من مزدلفة، تأخذه من منى، الأمر واسع. طبعا الحصى هذا ما يفعله بعض الناس من غسله وتطيبه، هذه بدع ومخالفات ومحدثات. الحصى عادي قدر الحمصة، يعني ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة. إذا جاء منى هذا يوم العيد، أول شيء تحية منى أنك ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، هذه تحية منى، أنك ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، تقول مع كل حصاة الله أكبر. والرمي ليس بالشدة، الرمي الشديد، وليس بوضع الحصى وضعا، لا، وإن رمي هكذا ترفع يدك بهكذا، الله أكبر الله أكبر. طيب إحنا نرمي من؟ ها، في أحد نرميه؟ الجواب لا، هذا نسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، الله أمرنا بذلك. بعض الناس الآن يعتقد إذا جاء وجالس يرمي إبليس أو الشيطان، وهذا الفهم هو اللي خلى بعض الناس الآن يأتي متوتر مندفع طائش، يعني عنده مشكلة، تحس أنه جاي كأنه يريد يقابل إبليس ويرجمه، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من ماذا كان من عرفة، ماذا كان يقول؟ السكينة السكينة. الحج كله ذكر وتأله وتنسك وتعبد ودعاء وهدوء، هذا الأصل. قلبها الناس إلى مثل هذه المعركة، معارك هنا يضرب هنا ويدفع هنا ويزاحم هنا، هذا غلط يا إخواني. ولذلك لما نأتي إلى الجمرات نحن ما نرجم إبليس، نحن نقيم ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذا ذكر، جعل هذا عفوا منسك، ولذلك نذكر الله عز وجل هنا، الله أكبر. طيب بعد ذلك ما في دعاء، طبعا هذا أول يوم يبدأ الناس باللي عنده ذبيحة يذبحها، لكن الآن أغلب الناس يسلمونها الشركات، يبدأ بحلق شعر الرأس، والحلق أفضل من التقصير. هذا إذا الإنسان رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول، وهذا مهم لعلكم تذكرون في اللقاء المجلس السابق ماذا قلت؟ قلت من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، يجب عليه أن يمضي فيه ويذبح بدنه ويأتي به من قابل. طيب هذا التحلل أو يكون برمي جمرة العقبة على قول، وعلى القول الثاني رمي جمرة العقبة أو الحلق أو التقصير. بالنسبة للذبح ما له علاقة، بعض الناس أيضا يقول لك الذبح من التحلل، لا لا ما له علاقة، عندك رمي الجمرة الحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة مع الاثنين هذه حللت التحلل الأول، حل لك النساء أو حل لك كل شيء. لكن إذا تحللت التحلل الأول حل لك كل شيء، الطيب، تقليم الأظفار، لبس المخيط، إلا شيء واحد، الجماع ما تأتي إلا بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني. عموما الآن هذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. يجي شخص يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. شخص يقول ذبحت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج. شخص يقول طفت قبل، المهم افعل ولا حرج. في هذا اليوم تقديم بين الأشياء الأربعة، الرمي، الحلقة والتقصير، الذبح الهدي، وعندنا الطواف. من قدم هذا على هذا يقال افعل ولا حرج في هذا اليوم، في هذا اليوم. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة إذا كان عليه إحرام ما يطبع كما ذكرتكم قبل قليل، وإنما يجعل الرداء على كتفيه، يطوف طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف الإفاضة، لأن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة. ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى، يسعى سعي الحج المعروف، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى، يعود الحجاج إلى منى. هذه تسمى الأيام أيام التشريق، أيام التشريق. يبات ليلة 11 وليلة 12، وإذا ما حب أنه يتعجل يبات أيضا الليلة ليلة 13، عفوا عندنا يوم 10 ثم ليلة 11 و 12 و 13. أما من تعجل فيجب عليه أن يخرج قبل غروب شمس اليوم 12، قبل غروب شمس اليوم 12 من منى، بشرط أنه يخرج من منى وهو ناوي التعجل. أما من لم يستطع الخروج اضطرارا، تعطلت سيارته، حصل زحام، حصل شيء، ما عليه شيء، يعني ممكن أن يتعجل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. والمعنى إخواني وأخواتي بأن يوم أيام التشريق هذه ثلاث أيام، التشريق هذه يوم 11 أو 12 أو 13 أو 11 أو 12 من ذي الحجة، يبدأ الإنسان يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر بالتقريب، يعني هذا هو وقت الزوال. بعض الفقهاء يرخص قبل الزوال، لكن جماهير الصحابة، جماهير السلف، جماهير العلماء على أن الرمي محدد البداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي وقف ينظر إلى الشمس، فلما زالت قال الآن فرموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية لكن ما حدد النهاية، ترك النهاية مفتوحة، لكن البداية كان ينظر إلى الشمس، فلما زالت قال الآن فرموا. فدل هذا على أن بداية الرمي تكون بعد الزوال. عموما في مشايخ علماء من أهل العلم والفقه والفتوى يرخصون للرمي قبل الزوال، لكن الاحتياط أن الإنسان لا يرمي إلا بعد الزوال. طيب بأي الجمار يبدأ؟ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يأتي الصغرى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، فإذا انتهى استقبل القبلة، ذهب بعيد ثم استقبل، يدعو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال جاء في الحديث الصحيح أنه دعا قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة. تخيلوا كم نقرأ البقرة؟ نقرأها تقريبا في ساعة وشيء، ساعة وربع أو ساعة وعشر دقائق. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يدعو قدر هذه المدة الزمنية. نعم جلس يدعو عليه الصلاة والسلام. وين الناس عن هذه السنة؟ شوف الناس الآن ركض، كلها ركض، ما فيه يعني استشعار لهذه المعاني وذكر الله عز وجل. ثم جاء الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم استقبل القبلة يدعو قدر قراءة سورة البقر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جالس يدعو ساعتين في كل يوم أو أكثر. ثم جاء إلى الجمرة الكبرى اللي هي العقبة فرماها بسبع حصيات ومشى ولم يدعو. الله أكبر، هذه السنة، كأن الدعاء داخل العبادة، لأنه ما زال يرمي الجمرات داخل العبادة. لما كانت الجمرة الثالثة آخر الجمرات كأن طلع من العبادة، ولذلك ما دعا. هذا حتى بعض العلماء يقول، وهذا يدلنا على أن الدعاء يكون داخل العبادة، مثل الصلاة الدعاء داخلها، ليس وراء بعد ما ينتهي من الصلاة، بعد الصلاة الذكر، هذا يذكره بعض العلماء. ثم يرجع إلى منى، يصلي كل صلاة في وقتها كما ذكرت لكم، ركعتين الظهر، ركعتين العصر 3 ركعات، المغرب ركعتين، العشاء وركعتين الفجر، ويشتغل في ذكر الله وفي طلب العلم، التقاء بالعلماء، التعرف على المسلمين، هذا طيب. ويجب أن ينتبه الإنسان إلى أن الأصل في منى أن تبات في الليل، يعني لو خرجت في النهار مثلا لا حرج عليك، لكن الأصل أنك ترجع فتبات في الليل في منى، وبقائك الليل والنهار في منى هو الأفضل والأحسن. وهكذا اليوم الثاني إخواني وأخواتي، إذا أراد أن يتعجل قبل غروب الشمس يوم 12 اللي تسمى ليلة 13، يجب أن يخرج من منى. يبقى عنده بارك الله فيكم مسألة طواف الوداع. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفس، إذا ولدت المرأة أو حاضت سقط عنه، وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك بالنسبة لمن أراد أن يسافر، لا يسافر إلا وقد طواف الوداع. فطواف الوداع واجب في الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للحاج، فيطوف طوافه، ومن ترك طواف الوداع فعليه دم. ومن طاف طواف الوداع ثم رجع في مكة وجلس ونام أو بقي أكثر من يوم أو يوم أو أكثر يعيد طواف الوداع. أما من طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى السوق ليأخذ المستلزمات، مستلزمات السفر أو الأشياء الضرورية أو الحاجية، ما عليه شيء، واللحن ما يعيد الطواف، وإنما يتيسر إلى المطار أو يتيسر في الباص أو في أي وسيلة من وسائل النقل ولا يعيد الطواف. هذا إخواني وأخواتي باختصار فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالحج خطوة. حاولت قدر المستطاع أني أختصر ذلك، لكن أنبه إلى مسائل. من المهم جدا أن الإنسان يتعلق بالله عز وجل، وأن يعلم بأن الأمور كلها بيد الله، وأن هذه العبادة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها، هذه أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، قال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. ولذلك طبيعي أن الإنسان يصدر منه، يعني يواجه صعوبات، يواجه مشاق، يواجه مثلا مواقف استفزازية. ولذلك مهم جدا أنك لا تترك للشيطان مجال يفسد عليك حجك بمثل هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية الجدال في الحج أو المراء، والله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال بالباطن. ولذلك الإنسان يحرص على أنه يعني ينزوي، ينطوي على نفسه بالقراءة، بذكر الله، بالدعاء، بالتعلق بالله، لأن الخلطة أحيانا خاصة مع أناس قد يكونون بعيدين عن يعني استثمار الوقت مثلا، قد يضيعون الإنسان في مثل هذه الأشياء. ولذلك مهم جدا قضية الشغال بالتصوير هذا كله قد يبطل عليك العمل، لأنك الآن قاعد تقول للناس شوفوني أنا والله في لباس الإحرام، شوفوني أنا كذا، شوفوني أنا كذا. أمر آخر، هذه الأماكن مثل عرفة ومنى، هذه يعني قيمتها الشرعية في هذا الموسم. ولذلك مثلا شوف عرفة الآن بربكم، الناس لما يروحون عرفة وين يروحون؟ أغلب شيء يصعدون الجبل، يصرف من الجهد والوقت ويهدر من الزمان حتى يصعد على الصخرات أو على هذا الجبل، يسمونه جبل الرحمة، وهذا اسم غير شرعي، هذا ما اسمه جبل الرحمة، هذا اسمه جبل إيلان، اسمه جبل إيلان معروف. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الصعود إلى هذا الجبل خير لصعد، ما تركه. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين الأربعة، لو كان للجبل هذا ميزة، لو كان له ميزة وخصيصة وفضل، ما تركوا، صعدوا، لأنهم أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فيا أخواني الله يرضى عليكم، ما في داعي إنك ترهق نفسك وتجهد اللي معك وتذهب، وربما سقطت من الجبل. كم من واحد سقط من على الجبل فمات؟ كم من إنسان سقط وتكسر أصبح في كسور؟ كم من إنسان فقد أشياء من أعضاء من جسمه بسبب هذه الغلو، هذه المبالغات؟ احرصوا يا أخواني، أنت المكان اللي عرفه ما دمت داخل حدوده أنت حققت الركن ولله الحمد والمنة، حققت الركن ولله الحمد والمنة. أمر آخر، وخاصة الشباب الأقوياء، للأسف بعض الشباب وبعض يستسلم للحملة، يعني بمعنى الحملة يقول خلاص إحنا مثلا نريد أن نخرج بعد منتصف الليل. طيب أنت ما معك نساء وما معك ضعفاء، مثلا ناس ضعيفين بنية، أنت قوي ليش تستجيب له؟ خاصة وأن الناس ولله الحمد تمشي من مزدلفة إلى منى خطوات. فقضية أن كل شيء ما يقول الحملة أو سائق الباص تستجيب له هذا غلط. استجب بارك الله فيك للشرع، استجب للنصوص. فهذا قد يقول للضعفة والعجزة وكبار السن والمرضى أنت معافى، يعني تترك المبيت وقول والله أنا مع الضعفاء والله عافاك. ولذلك حاول قدر المستطاع أنك ما تستسلم لصاحب الحملة، وإنما أن تقوم بهذا العمل وتتنقل بين المشاعر. أمر آخر، بعض الناس يعتقد بأن المشي بين المشاعر أفضل من الركوب مع توفر وسيلة النقل. أقول هذا ما في فضيلة، يعني ما عندنا نص على أنه والله المشي أفضل من الركوب. ليش الكلام هذا أقوله؟ لأن بعض الناس معه نساء ومع صغار يشكون، يقولون قالوا لنا لا امشوا أفضل. مو بصحيح الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على ناقته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت يجب عليك لا تقيس الناس على بنيتك وقوتك وقدرتك، انظر إلى الآخرين الذين معك. وبعدين ما عندنا نص والله من مشى بين المشاعر أفضل ممن ركب. الرسول ركب ناقته وكان يقول حتى يعني لما ناقته عليه الصلاة والسلام اندفعت شنقها بالخطام، بخطام شنقها، شنق ناقته وكان يقول للناس السكينة السكينة. الرسول ما يترك شيء في فضل، ولذلك ركب حتى يبين الناس بأن الركوب مباح وأصل يعني. فتتنبهون لهذا بارك الله فيكم ورضي الله عنكم. أمر آخر من المهم جدا الإنسان يعني يحرص على اللقاء بالعلماء ويستفتيهم، وإذا صدر منه شيء أو يريد فعل شيء والتبس الأمر عليه لا يتردد في سؤال العلماء. الآن موجودة ولله الحمد أرقام هواتف العلماء والفتوى منتشرة في كل مكان، فلا تقدم على شيء وأنت قد عندك تردد في مثل هذا الأمر. هذه يعني حلقة مختصرة عن الحج خطوة بخطوة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها. لي حديث إن شاء الله حول عشر ذي الحجة وأيضا أحكام الأضاحي وشيء من التكبير ما يتعلق فيه، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، أسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.